السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني باغتنام ما بقي من يومنا هذا يوم الجمعة في الإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن لصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مزية على باقي الأيام، فإن صلاة المؤمن على نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض أبلغ وأشرف من التبليغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقد بقي من يومنا بقية، فلنغتنم ما بقي في هذا الأمر العظيم. كما أوصي نفسي وإخواني باغتنام بقية يومنا يوم الجمعة في كثرة الدعاء، الدعاء للعامة والدعاء للخاصة، الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والهداية، وأن يكونوا رحمة على الرعية، والدعاء للعلماء ولطلاب العلم، والدعاء للخاصة. فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومن أرجى ساعاتها في يوم الجمعة هذا الوقت الذي نحن فيه، أعني ما بين العصر والمغرب، فلنغتنم هذا الوقت في كثرة الدعاء، ولعلنا أن يستجاب لنا فيفتح الله بدعائنا خيرا كثيرا لبلادنا ولأهلينا ولولاة أمرنا ولأنفسنا. ثم إن درسنا كما عهدتم في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع باب اللقطة، وقد علمنا أن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يملك بمجرد وجدانه، فمن وجده فإنه يملكه وله أن يتصرف فيه فورا، وذلك كاليسير الذي لا يلتفت إليه صاحبه في العادة ولا يرجع ليسأل عنه في العادة، كالريال والريالين في زماننا وبلادنا، وكالطعام اليسير وكقلم الرصاص ونحو ذلك. والقسم الثاني ما لا يملك أبدا ولا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه، بل لا يجوز للإنسان أن يلتقطه إلا إذا خشي عليه الهلاك بسبب عارض، كأن وجد في مفازة قد جف ماؤها ولا ماء فيها ولا فيما حولها، ويخشى عليه الهلاك لو بقي فيها، أو لو كان هناك لصوص يسرقون أمثالها. وإلا فلا يجوز التقاطها، وذلك في كبار الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر ونحو ذلك. والقسم الثالث ما يملك بعد تعريفه سنة ويجوز التقاطه، والأفضل التقاطه إن غلب على الظن هلاكه لو ترك، وكذلك على الراجح فإن الأفضل أن يلتقط ولو لم يغلب على الظن هلاكه لو ترك، لما فيه من الإحسان وحفظ الأموال. وكل هذا قد تقدم بيانه وتفصيله، ونكمل اليوم قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح كلامه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب اللقطة فصل.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان كيفية تصرف واجد اللقطة التي يجب تعريفها سنة، كيف يتصرف فيها في السنة وبعد السنة، هل يحفظها أو يبيعها أو ماذا يفعل بها. هذا ما يبينه المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع،
أي ما يجوز التقاطه ولا يملك بمجرد الالتقاط بل يجب تعريفه سنة، كصغار الحيوانات الكبار كفصلان الإبل والعجول، والحيوانات الصغيرة كالدجاج، وسائر الأموال كالذهب والفضة والنقود ونحو ذلك مما ليس يسيرا، هذا على ثلاثة أنواع في التصرف فيه. نعم.
قال رحمه الله: أحدها ما التقطه من حيوان، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خير.
نعم، هذا النوع الأول ما التقطه من حيوان مأكول كالغنم، أن يلتقط حيوانا مأكولا كشاة يجدها ودجاجة يجدها، فكيف يتصرف فيها؟ فإنه ينظر الأصلح من ثلاثة أمور، ويجب عليه أن يفعل الأصلح، يجب عليه أن يفعل الأصلح منها. أحدها أن يعرف صفة الحيوان ويأكله بقيمته، فيعرف قيمته يوم أكله. إذا ماذا يفعل؟ أولا يعرف صفته، هذه الشاة لونها كذا وصفاتها المميزة كذا. ثانيا يعرف قيمتها، اليوم بكم الشاة؟ ب200، ب300، يعرف هذا، ثم يذبحها ويأكلها ويحفظ قيمتها، يحفظ قيمتها بمعنى أنه ينوي أنه متى ما جاء صاحبها دفع إليه القيمة، لا يشترط أن يضعها في كيس أو في خزانة، لا، ينوي أنه متى ما جاء صاحبها فعرفها يدفع إليه قيمتها. هذا الأول. وثانيها أن يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرف صفته، أن يذهب به إلى السوق ويبيعه في السوق. ويلزمه هنا أن يعرف الوصف وأن يحفظ الثمن الذي باع به. وثالثها أن يبقيه في يده، أن يحفظه، أن يبقيه في يده. ويجب عليه، يجب عليه إن اختار أن يبقيه أن ينفق عليه من ماله، من ماله هو، لأنه أمانة عنده فيجب أن يحفظه، ومن حفظه أن ينفق عليه. فإن لم ينفق عليه، أبقاه عنده ولم ينفق عليه، فهلك، فإنه يضمنه، فإنه يضمنه لأنه فرط. ثم ها هنا عندما ينفق عليه من ماله، إن نوى عند الإنفاق التبرع والإحسان وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس له أن يرجع على صاحب الحيوان إذا جاء فعرفه بما أنفق، لأنه لا يجوز له أن يرجع فيما أخرجه لله، هو أخرجه لله، فهو لم يرد أن يرجع فيه. فلما جاء صاحب الحيوان مثلا فرآه رجلا غنيا مثلا، قال أريد أن أرجع في مالي، نقول لا، أنت أخرجته لله فليس لك أن ترجع. أما إن نوى عند الإنفاق أنه إن جاء صاحب الحيوان فإنه يرجع عليه بما أنفق، فإن له أن يرجع عليه بما أنفق إن جاء. فإن استوت في نظره، قال والله ما في واحد أصلح، كلها سواء، فإنه يفعل واحدة منها، يفعل واحدة منها، يخير يفعل واحدة من هذه الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما يخشى فساده.
طبعا استدل العلماء على هذا التخيير بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تتركها فيأكلها الذئب، وإما أن تأخذها أنت. ومفهوم هذا أنه يأكلها، ولكنه يأكلها مضمونة عند عامة أهل العلم. أو يحفظها، لأن الأحاديث جاءت بأنه متى ما جاء صاحبها ردها إليه. ومتى جاء صاحبها؟ قبل أكلها، فهو أولى بها بإجماع العلماء. وإن جاء صاحبها بعد أكلها فإن واجدها يغرمها لصاحبها عند جماهير العلماء، وحكي إجماعا، لكن الظاهرية خالفوا، بن حزم يقول الشاه له أن يأكلها ولا يضمنها، له أن يأكلها ولا يضمنها. لكن الذي عليه جماهير الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة أنه يضمنها. وهذا قول عامة أهل العلم إلا الظاهرية. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاثة خير.
نعم، هذا النوع الثاني وهو ما لا يمكن بقاؤه، ما لا يمكن بقاؤه على حاله، بل إن ترك على حاله يفسد، كالفواكه، فإن الفاكهة لو تركت على حالها تتعفن، فإنه يلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ وصفه وثمنه، أو أكله وحفظ وصفه وقيمته عند أكله. طبعا يا إخوة، سبق أن ذكرنا لكم الفرق بين الثمن والقيمة، وأن الثمن هو المسمى في البيع، هو المسمى في البيع، وأن القيمة هي القيمة في السوق، هي القيمة في السوق. فإن أكله فليس هنا ثمن، فيحفظ قيمته في السوق عند أكله، أو في تجفيفه إن كان مما يجفف كالعنب والرطب، العنب يجعل زبيبا والرطب يجعل تمرا، والتين والمشمش ونحو ذلك، فيفعل الأصلح، يجب عليه أن يختار الأصلح منها. فإن استوت في نظره خير كالسابقة، يفعل أي واحدة، يفعل أي واحدة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث باقي الأموال.
نعم، النوع الثالث غير الحيوان المأكول وغير ما يسرع إليه الفساد، فيجب حفظه، ما في خيار، يجب حفظ النقود والذهب والفضة والأثاث ونحو ذلك، يجب حفظه في مدة التعريف، في حول التعريف. نعم.
قال: ويلزمه التعريف في جميع النهار فورا نهارا.
نعم، أي يلزمه في الأنواع الثلاثة، في الأنواع الثلاثة يلزمه التعريف فورا، لما تقدم في الحديث: ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فردها إليه. متفق عليه، متفق عليه. وعرفها أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو هنا يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. لما؟ لأن المقصود لا يتحقق إلا بالفورية، لو تركها أسبوعا أسبوعين تذهب الفائدة من التعريف، فيجب أن يبدأ بتعريفها فورا نهارا، يعني ليس في الليل وإنما في النهار، لأن النهار يجتمع فيه الناس ويتحرك فيه الناس، فيعرفها في النهار. نعم.
قال: ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول،
يعني في أول أسبوع يعرفها كل يوم في أوله، في أوله، لأن العادة جرت أن الناس يجتمعون في أول النهار، وعليه فنقول إن المقصود هو في الوقت الذي يجتمعون فيه. فإن كانوا في بلد يجتمعون في نصف النهار فإن التعريف يكون في نصف النهار، ومعنى يجتمعون يكثر اجتماعهم. وإن كان في بلد أنه يكثر اجتماعهم بعد العصر فإن التعريف يكون بعد العصر. هذا في أول أسبوع، كل يوم يعرف، وسيأتي كيف يعرف إن شاء الله. ثم بعده ينظر إلى العادة، ينظر إلى العادة. فإن جرت العادة في البلد أنه يعرف كل أسبوع، كل أسبوع مرة، فإنه يعرفها كل أسبوع مرة. وإن جرت العادة أنها تعرف كل شهر مرة فإنه يعرفها كل شهر مرة. وإن جرت العادة أنها تعرف في الشهر الأول في كل أسبوع مرة ثم في بقية الأشهر في كل شهر مرة فإنه يفعل هذا. فالمقصود أنه يرجع في ذلك إلى العادة، لأن الشرع جاء بالتعريف ولم يقيده، فنرجع في ضبطه إلى العرف والعادة. ويكون تعريفها سنة هجرية كاملة، سنة هجرية، لأن الحول في الشرع هو السنة الهجرية، والسنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية. نعم.
قال رحمه الله: وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه.
لما فرغ من مدة التعريف بين كيف يكون التعريف، وذلك بأن ينادي رافعا صوته، بأن ينادي رافعا صوته في مجامع الناس، في مواضع وجدانها أو القريبة من مواضع وجدانها. يعني مثلا يا إخوة، وجدها في الحرة الغربية من المدينة فإنه ينادي في مجامع الناس في الحرة الغربية، ما يذهب إلى الحرة الشرقية وينادي هناك، في أماكن وجدانها، في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، يعني من الخارج. أما في داخل المسجد فلا يجوز، لا يجوز نشدان الضالة ولا الإعلام عن الضالة في داخل المسجد ولو بالكتابة، ما يجوز في داخل المسجد، وإنما عند أبواب المساجد من الخارج عند خروج الناس ينادي ويعلن ولا يذكر عين الموجود، لا يذكر عين الموجود ولا وصفه، لأنه لو ذكر عين الموجود أو وصفه لادعاه الطماعون. وهل يذكر جنسه أو يكتفي بالجنس البعيد فيقول من فقد له شيء، من فقدت له ضالة؟ بعض أهل العلم يقولون يكتفي بالجنس البعيد فيقول من ضاع له شيء، من فقد له شيء أو نحو ذلك. وجمهور الفقهاء يقولون يذكر الجنس، لأن الشيء البعيد قد لا ينتفت له الإنسان، فيقول مثلا من فقد نقودا، من فقد نقودا بدون أن يصفها، من فقد ذهبا، لأن هذا ينبه الناس أكثر مما لو ذكر شيئا عاما، وهذا قول وجيه، قول جمهور الفقهاء أنه يذكر الجنس، هذا قول وجيه، فإن التعميم البعيد قد لا يلفت انتباه الناس. نعم.
قال رحمه الله: وأجرة المنادي على الملتقط،
يعني أن الذي يعرف هو الواجد، ويجوز له عند الجمهور أن ينيب غيره بأجرة أو بغير أجرة إذا كان يثق فيه. يعني إنسان قال أنا مشغول ما أستطيع أن أذهب وأعرف وقت اجتماعات الناس، قلنا لك أن تنيب غيرك بدون أجرة، كأن ينيب ابنه أو جاره إن كان يثق فيه، أو بأجرة بأن يستأجر من ينادي، والأجرة تكون عليه ولا يرجع بها على صاحب اللقطة، لأن التعريف واجب عليه، فإذا احتاج أن يستأجر فإن الأجرة عليه، وهذا هو الراجح، وفي المسألة خلاف. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا تم الحول وقد عرفها فيه كما ذكرنا، فإنه فور تمام الحول وخروج السنة تدخل في ملكه قهرا، ولا تحتاج إلى اختيار منه عند الحنابلة، بمجرد أن تنتهي السنة يصبح مالكا لها، ولا نسأله ولا نخيره، وإنما هذا انتقال للملك قهري، وهذا عند الحنابلة، فيصبح له غنمها وعليه غرمها، يصبح له غنمها وعليه غرمها، ويتصرف فيها كما يشاء لأنها ملكه، لكن بشرط عقد القلب على ضمانها لصاحبها لو جاء يوما من الدهر، بشرط عقد القلب على ضمانها إذا جاء صاحبها يوما من الدهر، هكذا يقول الحنابلة. وعند الجمهور إذا تم الحول يخير، ما تدخل في ملكه قهرا، يخير، فإن شاء ملكها، فكان الأمر كما قال الحنابلة، وإن شاء حفظها، يعني حفظها لصاحبها ما يملكها، فتبقى في يده أمانة، تبقى في يده أمانة. وقول الحنابلة هو ما ذكرناه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم تستمتع بها، فإن جاء ربها تردها إليه. متفق عليه. انتبهوا للحديث يا إخوة، اعرف وعاءها أو قال وكاءها وعفاصها، وسنتكلم عنه إن شاء الله، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، ثم استمتع بها، إذن يملكها ثم استمتع بها، فإن جاء ربها تردها إليه أو فردها إليه. وهذا مطلق قبل الاستمتاع وبعد الاستمتاع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها في السنة، قال فإن جاء ربها فردها إليه، وفي رواية ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وإلا فشأنك بها. متفق عليه. وفي رواية فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، فاستنفقها أمر. متفق عليه. وفي رواية ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. رواه مسلم في الصحيح. فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني إن كانت موجودة بذاتها أو تصرفت فيها، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ولو بعد 20 سنة فأدها إليه. وفي رواية عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت صرة من 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته 3 فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال سويد بن غفلة فلقيته، أي أبين، بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حالا واحدة، يعني ما أو حولا واحدا، يعني يقول ما أدري أمرني أن أعرفها 3 أو حولا واحدا. وفي رواية لحديث أبي عند ابن ماجة وصححها الألباني قال اعرف وكاءها وعددها ووعاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإلا فهي كسبيل مالك. والشك في حديث أبي مطرح بالجزم في الأحاديث الأخرى، ولذلك ذكر البغوي وغيره أنه لم يقل به أحد، أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، لكني ذكرته لفائدتين أو لثلاث فوائد. الفائدة الأولى اللفظ هنا، وإلا فسبيك كسبيل مالك، يعني تصبح داخل في مالك. والفائدة الثانية أنه ذكر فيه معرفة العدد، وستأتي إن شاء الله. والفائدة الثالثة لعله أن يمر على أحدكم فيشكل عليه، أن فيه التعريف 3 سنوات. فبينا أن هذا شك يطرح إلى اليقين، وهو التعريف 1 سنة كما جاء في الأحاديث الأخرى، ولذلك تركه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
فصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها.
نعم، قلنا إن له أن يتصرف بما تقدم في الأنواع 3 مع وجوب التعريف، لكن يجب عليه أن يفعل أشياء قبل التصرف، قبل أن يتصرف أي تصرف تجب عليه أمور. يجب عليه أن يحفظها، بمعنى أن يحفظ وصفها، حتى لو جاء صاحبها يوما يعرفها. فيحرم عليه أن يتصرف فيها حتى يحفظ وصفها الذي لا بد منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. متفق عليه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال: عرفها 1 سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. متفق عليه. وعند مسلم: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. وفي رواية عند مسلم: فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وفي حديث أبي عند البخاري: اعرف وكاءها ووعاءها وعددها. فيتحصل عندنا الأمر بحفظ وعائها ووكائها وعفاصها وعددها، هكذا جاء في الأحاديث. والمصنف ذكر ما يجب حفظه. نعم. قال: حتى يعرف.
حتى يعرف وعاءها.
حتى يعرف وعاءها. والوعاء هو ظرفها الموجودة فيه، هل هي ملفوفة في خرقة، هل هي موجودة في محفظة، هل هي موجودة في علبة، وما وصف هذه الخرقة، وما وصف هذه المحفظة، سوداء بني، وما وصف هذه العلبة ونحو ذلك. نعم.
قال: ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء.
أي أن يعرف طريقة حفظها في ذلك الوعاء، كأن يعرف ما شد به الوعاء وربط، هل هو من جلد، هل هو من قماش ونحو ذلك. نعم.
قال: وعفاصها، وهو صفة الشد.
فسر المصنف رحمه الله العفاص بأنه صفة شد الوكاء، يعني هل كان الحبل مربوطا معقودا أو موضوعا أو نحو ذلك. وقد فسر العلماء العفاص بأمرين: الأمر الأول أنه الوعاء، أنه الوعاء الذي تكون فيه وقد تقدم، والثاني أنه الجلد الذي يكون على رأس القارورة، أنه الجلد الذي يكون على رأس القارورة يحفظ به ما فيها. قديما كان إذا وضع العسل أو السمن أو نحو وضع في قارورة ما في غطاء فوق، فيأتون بجلد مثلا من جلد الغنم مدبوغ ويوضع فوق ويربط ويشد بحبل، فهذا هو العفاص، هذا الجلد الذي يوضع فوق في رأس القارورة ويشد لحفظ ما فيها، لحفظ ما فيها. ومثله الصمام، الصمام، والصمام هو ما يدخل في فم القارورة من خشب أو حديد أو نحو ذلك. إذن عندنا عفاص وهو جلد يوضع فوق رأس القارورة ويشد، وعندنا صمام وهو شيء يدخل في فم القارورة ليمنع الذي فيها من الخروج في حال تحركها. فالصمام مثل العفاص يحفظ ويعرف. نعم.
قال رحمه الله: ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرف عددها، أن يعرف عددها إن كانت معدودة، إن كانت فلوس نقود يعرف كم، هل هي 1000 أو أكثر أو أقل، أو كيلها إن كانت مكيلة، أو وزنها إن كانت موزونة، ويعرف جنسها من ذهب أو فضة أو نحو ذلك، ويعرف صفتها التي تعرف بها عادة، التي تعرف بها عادة. طيب، قلنا يجب عليه أن يعرف ذلك، متى يجب ذلك؟ الراجح أنه يجب قبل التعريف وبعد التعريف، يجب قبل التعريف، وإذا انتهى من التعريف يجب أيضا أن يعيد الحفظ والمعرفة جمعا بين الأحاديث، فإنه ورد في بعض الأحاديث أن هذا الحفظ قبل التعريف، وفي بعض الأحاديث أنه بعد التعريف، والجمع بينها أنه يجب في الحالين قبل التعريف وبعد التعريف. ويستحب أن تكتب حتى لا تنسى مع طول الزمن، لا يجب لكن يستحب أن الإنسان يكتب، أن الإنسان يكتب الوصفة، فإنه قد لا يأتي صاحبها إلا بعد 5 سنين أو 6 سنين أو 20 سنة، يحصل ربما تكون في المدينة وتجد شيئا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن لقطة المدينة، لكن على قول الجمهور أنها كغيرها، ويغيب الإنسان الذي فقدها ويرجع للمدينة بعد 20 سنة 30 سنة، وربما جلس معك وقال: مرة كنت في المدينة قبل 30 سنة وتركت كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا بها التي وجدتها أنت. ربما، والإنسان ينسى، فيستحب أن يكتب وليس بواجب، الواجب أن يحفظ ويعرف، وأما الكتابة فإنها مستحبة. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله نكمل الفصل ونتكلم عن لقطة مكة وعن لقطة المدينة إن شاء الله من الناحية الفقهية والناحية الحديثية. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عن سؤال أو سؤالين. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك الله.
طبعا غدا إن شاء الله وعندنا درسان كالعادة في يوم السبت بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية على كرسي شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن، وبعد العصر في شرح دليل الطالب هنا إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول هل من التعريف تعريف عبر وسائل التواصل أو على ورقة وإلصاقها على الجدران في الحي؟
هل يكفي أو تكفي الكتابة عن النداء الذي يظهر؟ والله أعلم أن الأصل في التعريف في الأسبوع الأول هو النداء، لأن الكتابة لا يلتفت إليها كثير من الناس، وما بعد الأسبوع الأول يرجع فيه إلى العادة. فإن كانت العادة أنه يكتب ورقة ويضعها في مكان فإنه يكفي، وإذا كانت العادة أنه يرسل رسائل في وسائل التواصل ولرسائله انتشار، أما واحد يرسل إلى 3 أشخاص عنده ما شاء الله يتابعه 3 هذا ما يحصل به التعريف. لكن إذا كان لها وسائل انتشار وفعل فإنها تكفي. الشاهد أن التعريف في الأسبوع الأول لا بد فيه من أن يكون مما يسمع، ثم بعد الأسبوع الأول تراعى العادة وينظر إلى العادة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم بيع ورقة 10 ريال ب100 ريال لكونها تحمل رقم تسلسلي مميز؟
ما حكم بيع عملة ب10 ريال ب1000 ريال مثلا؟ هل يجوز هذا؟ الجواب إن كانت العملة لا زالت مستعملة فإنه لا يجوز أن تباع ب10 وقرش إن كانت لا زالت مستعملة، فإنه لا يجوز أن تباع ب10 وقرش ولو كان فيها رقم مميز أو فيها ميزة أو 10 ب10 وإلا ربا. وإن كانت العملة قد خرجت من العمل بها وصارت قديمة، ليست قديمة في ذاتها، قديمة من جهة عملة البلد، لو ذهبت بها إلى أي مكان ما يقبلونها، خلاص ما صار لها قيمة، هذه نعم يجوز بيعها لأنها صارت عرضا وخرجت عن كونها نقدا، فيجوز بيعها إذا كان فيها ميزة وفيها نفع مباح. نحن اشترطنا في البيع أن يكون في المبيع نفع مباح، فإذا كان فيها نفع مباح فيجوز بيعها ب1000 ب2000 ب3 ونحو هذا. نعم
سؤال واحد. نعم أحسن عليكم. هذا يقول هل يجوز لمن يخشى على نفسه وقلبه من فتنة النساء والمناظر المحرمة أن يدعو الله بأخذ بصره؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
ذكرني هذا السؤال بسؤال قبل ثمان وثلاثين سنة، سئله شيخنا الجزائري رحمه الله في حلقته التي كانت في المظلات قبل بناء هذه التوسعة الطيبة، وكنت حاضرا، أخ من اليمن يسأل ويقول: يا شيخ أنا ابتليت بالنظر إلى النساء، وأريد يا شيخ أن تأذن لي أن أكوي عيني. يقول الشيخ: أفتني أن أكوي عيني حتى أفقد النظر لأني ابتليت. وهذا الأخ يقول: هل يجوز أن أسأل الله أن يذهب بصري؟ والجواب: لا يجوز، فإن الله يبتلينا بما شاء لنعمل بشرعه. نبتلى وكل واحد يبتلى. لن تقول أنا مؤمن أو آمنت وتترك بلا ابتلاء. والواجب عليك أن تعمل في البلاء الذي تبتلى به بشرع الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تبذل الأسباب التي تعينك على العفة من النظر إلى النساء الأجنبيات، ومن ذلك أن تتيقن وتعتقد اعتقادا جازما أن الله يراك حال نظرك إلى هذه المرأة، أو حال نظرك إلى هذه الصورة. يا عبد الله، لو كنت تعلم أن أباك ينظر إليك ويراك لاستحيت أن ترفع بصرك في امرأة أجنبية أو تنظر في صور خليعة. وهذا شيء طيب، الحياء شيء طيب، لكن الشيء غير الطيب أن لا تستحي من الله الذي يراك. الله هو الذي أنعم عليك بنعمة البصر وحمى لك البصر، ولو شاء لحرمك ابتداء فولدت أعمى، ولو شاء لأخذ منك النعمة. ما تستحي منه أن تستعملها فيما حرم الله، أن تنظر بها إلى ما حرم الله. تستحي من البشر الذين لا يملكون لك شيئا، ولا تستحي من الله الذي أمرك كله بيده سبحانه وتعالى. ذكر نفسك بهذا الأمر العظيم. أيضا أكثر من قراءة القرآن، والله القرآن نور للقلوب يقويها ويحصل بها من الحصانة، ويحصل بقراءة القرآن من الحصانة لصاحبها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر نفسك بأنك ستقف بين يدي الله وسيكلمك الله، فانظر هل هذه الحال تسرك أو يسرك أن يعرضها الله عليك أو لا. أيضا اتخذ رفقة صالحة تعينك على الخير، ثم قلل وجودك في الأماكن التي يوجد فيها النساء أو الصور. حاول ألا تنفرد بنفسك، إن كنت ممن ابتلي بالصور قدر الإمكان حتى تتجاوز هذه المرحلة واجتنب الأماكن التي يوجد فيها النساء. ثم في كل أمر أنا أوصي بالدعاء، الدعاء الدعاء، اسأل الله، اطرح بين يدي الله، قل يا ربي أنعمت علي بنعمة البصر فأنعم علي بنعمة العفة. اسأل الله واطرح بين يديه في آخر الليل في السجود، أكثر من الدعاء، وثق أنك ستنال إجابة عظيمة من الله فيها خيرك. ولا تمل الدعاء. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ما يحب ويرضى، وأن يجعل أيامنا في الدنيا فيما يرضيه وفيما يقربنا إلى الجنة. لعلنا نقف عند هذا الموطن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني باغتنام ما بقي من يومنا هذا، يوم الجمعة، في الإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن لصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مزية على باقي الأيام، فإن صلاة المؤمن على نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض أبلغ وأشرف من التبليغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقد بقي من يومنا بقية، فلنغتنم ما بقي في هذا الأمر العظيم. كما أوصي نفسي وإخواني باغتنام بقية يومنا يوم الجمعة في كثرة الدعاء، الدعاء للعامة والدعاء للخاصة، الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والهداية، وأن يكونوا رحمة على الرعية، والدعاء للعلماء ولطلاب العلم، والدعاء للخاصة. فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومن أرجى ساعاتها في يوم الجمعة هذا الوقت الذي نحن فيه، أعني ما بين العصر والمغرب، فلنغتنم هذا الوقت في كثرة الدعاء، ولعلنا أن يستجاب لنا فيفتح الله بدعائنا خيرا كثيرا لبلادنا ولأهلينا ولولاة أمرنا ولأنفسنا. ثم إن درسنا كما عهدتم في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع باب اللقطة، وقد علمنا أن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يملك بمجرد وجدانه، فمن وجده فإنه يملكه وله أن يتصرف فيه فورا، وذلك كاليسير الذي لا يلتفت إليه صاحبه في العادة ولا يرجع ليسأل عنه في العادة، كالريال والريالين في زماننا وبلادنا، وكالطعام اليسير وكقلم الرصاص ونحو ذلك. والقسم الثاني ما لا يملك أبدا ولا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه، بل لا يجوز للإنسان أن يلتقطه إلا إذا خشي عليه الهلاك بسبب عارض، كأن وجد في مفازة قد جف ماؤها ولا ماء فيها ولا فيما حولها، ويخشى عليه الهلاك لو بقي فيها، أو لو كان هناك لصوص يسرقون أمثالها، وإلا فلا يجوز التقاطها. وذلك في كبار الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر ونحو ذلك. والقسم الثالث ما يملك بعد تعريفه سنة ويجوز التقاطه، والأفضل التقاطه إن غلب على الظن هلاكه لو ترك، وكذلك على الراجح فإن الأفضل أن يلتقط ولو لم يغلب على الظن هلاكه لو ترك، لما فيه من الإحسان وحفظ الأموال. وكل هذا قد تقدم بيانه وتفصيله، ونكمل اليوم قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح كلامه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب اللقطة فصل.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان كيفية تصرف واجد اللقطة التي يجب تعريفها سنة، كيف يتصرف فيها في السنة وبعد السنة، هل يحفظها أو يبيعها أو ماذا يفعل بها. هذا ما يبينه المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع،
أي ما يجوز التقاطه ولا يملك بمجرد الالتقاط، بل يجب تعريفه سنة، كصغار الحيوانات الكبار كفصلان الإبل والعجول، والحيوانات الصغيرة كالدجاج، وسائر الأموال كالذهب والفضة والنقود ونحو ذلك مما ليس يسيرا، هذا على ثلاثة أنواع في التصرف فيه. نعم.
قال رحمه الله أحدها ما التقطه من حيوان، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خير.
نعم، هذا النوع الأول ما التقطه من حيوان مأكول كالغنم، أن يلتقط حيوانا مأكولا كشاة يجدها ودجاجة يجدها، فكيف يتصرف فيها؟ فإنه ينظر الأصلح من ثلاثة أمور، ويجب عليه أن يفعل الأصلح، يجب عليه أن يفعل الأصلح منها. أحدها أن يعرف صفة الحيوان ويأكله بقيمته، فيعرف قيمته يوم أكله. إذا ماذا يفعل؟ أولا يعرف صفته، هذه الشاة لونها كذا وصفاتها المميزة كذا. ثانيا يعرف قيمتها، اليوم بكم الشاة؟ بمئتين، بثلاثمائة، يعرف هذا. ثم يذبحها ويأكلها ويحفظ قيمتها، يحفظ قيمتها بمعنى أنه ينوي أنه متى ما جاء صاحبها دفع إليه القيمة. لا يشترط أن يضعها في كيس أو في خزانة، لا، ينوي أنه متى ما جاء صاحبها فعرفها يدفع إليه قيمتها. هذا الأول. وثانيها أن يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرف صفته، أن يذهب به إلى السوق ويبيعه في السوق. ويلزمه هنا أن يعرف الوصف وأن يحفظ الثمن الذي باع به. وثالثها أن يبقيه في يده، أن يحفظه، أن يبقيه في يده. ويجب عليه، يجب عليه إن اختار أن يبقيه أن ينفق عليه من ماله، من ماله هو، لأنه أمانة عنده، فيجب أن يحفظه، ومن حفظه أن ينفق عليه. فإن لم ينفق عليه، أبقاه عنده ولم ينفق عليه، فهلك، فإنه يضمنه، فإنه يضمنه لأنه فرط. ثم ها هنا عندما ينفق عليه من ماله، إن نوى عند الإنفاق التبرع والإحسان وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس له أن يرجع على صاحب الحيوان إذا جاء فعرفه بما أنفق، لأنه لا يجوز له أن يرجع فيما أخرجه لله، هو أخرجه لله، فهو لم يرد أن يرجع فيه. فلما جاء صاحب الحيوان مثلا فرآه رجلا غنيا مثلا، قال أريد أن أرجع في مالي، نقول لا، أنت أخرجته لله فليس لك أن ترجع. أما إن نوى عند الإنفاق أنه إن جاء صاحب الحيوان فإنه يرجع عليه بما أنفق، فإن له أن يرجع عليه بما أنفق إن جاء. فإن استوت في نظره، قال والله ما في واحد أصلح، كلها سواء، فإنه يفعل واحدة منها، يفعل واحدة منها، يخير يفعل واحدة من هذه الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما يخشى فساده.
طبعا استدل العلماء على هذا التخيير بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لك أو لأخيك، أو للذئب، يعني إما أن تتركها فيأكلها الذئب، وإما أن تأخذها أنت، ومفهوم هذا أنه يأكلها، ولكنه يأكلها مضمونة عند عامة أهل العلم. أو يحفظها، لأن الأحاديث جاءت بأنه متى ما جاء صاحبها ردها إليه، ومتى جاء صاحبها قبل أكلها فهو أولى بها بإجماع العلماء. وإن جاء صاحبها بعد أكلها فإن واجدها يغرمها لصاحبها عند جماهير العلماء، وحكي إجماعا لكن الظاهرية خالفوا. بن حزم يقول الشاه له أن يأكلها ولا يضمنها، لكن الذي عليه جماهير الفقهاء بما فيه من المذاهب الأربعة أنه يضمنها. وهذا قول عامة أهل العلم إلا الظاهرية. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما يخشى فساده، فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاثة خير.
نعم، هذا النوع الثاني وهو ما لا يمكن بقاؤه، على حاله، بل إن ترك على حاله يفسد، كالفواكه، فإن الفاكهة لو تركت على حالها تتعفن، فإنه يلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ وصفه وثمنه، أو أكله وحفظ وصفه وقيمته عند أكله. طبعا يا إخوة، سبق أن ذكرنا لكم الفرق بين الثمن والقيمة، وأن الثمن هو المسمى في البيع، وأن القيمة هي القيمة في السوق، فإن أكله فليس هنا ثمن، فيحفظ قيمته في السوق عند أكله، أو في تجفيفه إن كان مما يجفف كالعنب والرطب، العنب يجعل زبيبا والرطب يجعل تمرا، والتين والمشمش ونحو ذلك، فيفعل الأصلح، يجب عليه أن يختار الأصلح منها، فإن استوت في نظره خير كالسابقة، يفعل أي واحدة، نعم.
قال رحمه الله: الثالث باقي الأموال.
نعم، النوع الثالث غير الحيوان المأكول وغير ما يسرع إليه الفساد، فيجب حفظه، ما في خيار، يجب حفظه، النقود والذهب والفضة والأثاث ونحو ذلك يجب حفظه في مدة التعريف، في حول التعريف. نعم.
قال: ويلزمه التعريف في جميع النهار فورا نهارا.
نعم، أي يلزمه في الأنواع الثلاثة، يلزمه التعريف فورا لما تقدم في الحديث: ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فردها إليه، متفق عليه، متفق عليه. وعرفها أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو هنا يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. لما؟ لأن المقصود لا يتحقق إلا بالفورية. لو تركها أسبوعا أسبوعين تذهب الفائدة من التعريف، فيجب أن يبدأ بتعريفها فورا. نهارا يعني ليس في الليل وإنما في النهار، لأن النهار يجتمع فيه الناس ويتحرك فيه الناس، فيعرفها في النهار. نعم.
قال: ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا، أول كل يوم مدة أسبوع، ثم عادة مدة حول.
يعني في أول أسبوع يعرفها كل يوم في أوله، في أوله، لأن العادة جرت أن الناس يجتمعون في أول النهار. وعليه فنقول إن المقصود هو في الوقت الذي يجتمعون فيه، فإن كانوا في بلد يجتمعون في نصف النهار فإن التعريف يكون في نصف النهار، ومعنى يجتمعون يكثر اجتماعهم. وإن كان في بلد أنه يكثر اجتماعهم بعد العصر فإن التعريف يكون بعد العصر. هذا في أول أسبوع كل يوم يعرف، وسيأتي كيف يعرف إن شاء الله. ثم بعده ينظر إلى العادة، ينظر إلى العادة، فإن جرت العادة في البلد أنه يعرف كل أسبوع، كل أسبوع مرة، فإنه يعرفها كل أسبوع مرة. وإن جرت العادة أنها تعرف كل شهر مرة فإنه يعرفها كل شهر مرة. وإن جرت العادة أنها تعرف في الشهر الأول في كل أسبوع مرة، ثم في بقية الأشهر في كل شهر مرة، فإنه يفعل هذا. فالمقصود أنه يرجع في ذلك إلى العادة، لأن الشرع جاء بالتعريف ولم يقيده، فنرجع في ضبطه إلى العرف والعادة. ويكون تعريفها سنة هجرية كاملة، سنة هجرية، لأن الحول في الشرع هو السنة الهجرية، والسنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية. نعم.
قال رحمه الله: وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه.
لما فرغ من مدة التعريف بين كيف يكون التعريف، وذلك بأن ينادي رافعا صوته، بأن ينادي رافعا صوته في مجامع الناس، في مواضع وجدانها أو القريبة من مواضع وجدانها. يعني مثلا يا إخوة، وجدها في الحرة الغربية من المدينة فإنه ينادي في مجامع الناس في الحرة الغربية، ما يذهب إلى الحرة الشرقية وينادي هناك، في أماكن وجدانها، في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، يعني من الخارج، أما في داخل المسجد فلا يجوز، لا يجوز نشدان الضالة ولا الإعلام عن الضالة في داخل المسجد ولو بالكتابة، ما يجوز في داخل المسجد، وإنما عند أبواب المساجد من الخارج عند خروج الناس ينادي ويعلن ولا يذكر عين الموجود، لا يذكر عين الموجود ولا وصفه، لأنه لو ذكر عين الموجود أو وصفه لادعاه الطماعون. وهل يذكر جنسه أو يكتفي بالجنس البعيد فيقول من فقد له شيء، من فقدت له ضالة؟ بعض أهل العلم يقولون يكتفي بالجنس البعيد فيقول من ضاع له شيء، من فقد له شيء أو نحو ذلك. وجمهور الفقهاء يقولون يذكر الجنس لأن الشيء البعيد قد لا ينتفت له الإنسان، فيقول مثلا من فقد نقودا، من فقد نقودا بدون أن يصفها، من فقد ذهبا، لأن هذا ينبه الناس أكثر مما لو ذكر شيئا عاما. وهذا قول وجيه، قول جمهور الفقهاء أنه يذكر الجنس، هذا قول وجيه، فإن التعميم البعيد قد لا يلفت انتباه الناس. نعم.
قال رحمه الله وأجرة المنادي على الملتقط،
يعني أن الذي يعرف هو الواجد، ويجوز له عند الجمهور أن ينيب غيره بأجرة أو بغير أجرة إذا كان يثق فيه. يعني إنسان قال أنا مشغول ما أستطيع أن أذهب وأعرف وقت اجتماعات الناس، قلنا لك أن تنيب غيرك بدون أجرة، كأن ينيب ابنه أو جاره إن كان يثق فيه، أو بأجرة بأن يستأجر من ينادي، والأجرة تكون عليه ولا يرجع بها على صاحب اللقطة، لأن التعريف واجب عليه، فإذا احتاج أن يستأجر فإن الأجرة عليه. وهذا هو الراجح، وفي المسألة خلاف. نعم.
قال رحمه الله فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. يعني إذا تم الحول وقد عرفها فيه كما ذكرنا، فإنه فور تمام الحول وخروج السنة تدخل في ملكه قهرا، ولا تحتاج إلى اختيار منه عند الحنابلة، بمجرد أن تنتهي السنة يصبح مالكا لها، ولا نسأله ولا نخيره، وإنما هذا انتقال للملك قهري، وهذا عند الحنابلة، فيصبح له غنمها وعليه غرمها، يصبح له غنمها وعليه غرمها، ويتصرف فيها كما يشاء لأنها ملكه، لكن بشرط عقد القلب على ضمانها لصاحبها لو جاء يوما من الدهر، بشرط عقد القلب على ضمانها إذا جاء صاحبها يوما من الدهر. هكذا يقول الحنابلة. وعند الجمهور إذا تم الحول يخير، ما تدخل في ملكه قهرا، يخير. فإن شاء ملكها، فكان الأمر كما قال الحنابلة، وإن شاء حفظها، يعني حفظها لصاحبها ما يملكها، فتبقى في يده أمانة، تبقى في يده أمانة. وقول الحنابلة هو ما ذكرناه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها تردها إليه. متفق عليه. انتبهوا للحديث يا إخوة. اعرف وعاءها، أو قال وكاءها وعفاصها، وسنتكلم عنه إن شاء الله، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، ثم استمتع بها، إذن يملكها، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها تردها إليه أو فردها إليه. وهذا مطلق قبل الاستمتاع وبعد الاستمتاع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها في السنة، قال فإن جاء ربها فردها إليه. وفي رواية ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وإلا فشأنك بها. متفق عليه. وفي رواية فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، فاستنفقها أمر. متفق عليه. وفي رواية ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. رواه مسلم في الصحيح. فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني إن كانت موجودة بذاتها أو تصرفت فيها، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، ولو بعد 20 سنة، فأدها إليه. وفي رواية عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت صرة من 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته 3 فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال سويد بن غفلة فلقيته، أي أبين، بعد بمكة، فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حالا واحدة، يعني ما أو حولا واحدا، يعني يقول ما أدري أمرني أن أعرفها ثلاثة أو حولا واحدا. وفي رواية لحديث أبي عند ابن ماجة وصححها الألباني قال اعرف وكاءها وعددها ووعاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإلا فهي كسبيل مالك. والشك في حديث أبي مطرح بالجزم في الأحاديث الأخرى، ولذلك ذكر البغوي وغيره أنه لم يقل به أحد، أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، لكني ذكرته لفائدتين أو لثلاث فوائد. الفائدة الأولى اللفظ هنا وإلا كسبيل مالك، يعني تصبح داخل في مالك. والفائدة الثانية أنه ذكر فيه معرفة العدد وستأتي إن شاء الله. والفائدة الثالثة لعله أن يمر على أحدكم فيشكل عليه أن فيه التعريف ثلاث سنوات، فبينا أن هذا شك يطرح إلى اليقين وهو التعريف سنة كما جاء في الأحاديث الأخرى، ولذلك تركه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله فصل.
فصل. نعم.
قال رحمه الله فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها.
نعم. قلنا إن له أن يتصرف بما تقدم في الأنواع الثلاثة مع وجوب التعريف، لكن يجب عليه أن يفعل أشياء قبل التصرف، قبل أن يتصرف أي تصرف تجب عليه أمور. يجب عليه أن يحفظها، بمعنى أن يحفظ وصفها حتى لو جاء صاحبها يوما يعرفها، فيحرم عليه أن يتصرف فيها حتى يحفظ وصفها الذي لا بد منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، متفق عليه، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، متفق عليه. وعند مسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. وفي رواية عند مسلم فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وفي حديث أبي عند البخاري اعرف وكاءها ووعاءها وعددها. فيتحصل عندنا الأمر بحفظ وعائها ووكائها وعفاصها وعددها، هكذا جاء في الأحاديث. والمصنف ذكر ما يجب حفظه. نعم. قال حتى يعرف،
حتى يعرف وعاءها،
حتى يعرف وعاءها. والوعاء هو ظرفها الموجودة فيه، هل هي ملفوفة في خرقة، هل هي موجودة في محفظة، هل هي موجودة في علبة، وما وصف هذه الخرقة، وما وصف هذه المحفظة؟ سوداء بني. وما وصف هذه العلبة ونحو ذلك؟ نعم.
قال: ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء.
أي أن يعرف طريقة حفظها في ذلك الوعاء، كأن يعرف ما شد به الوعاء وربط، هل هو من جلد، هل هو من قماش، ونحو ذلك. نعم.
قال: وعفاصها، وهو صفة الشد.
فسر المصنف رحمه الله العفاص بأنه صفة شد الوكاء، يعني هل كان الحبل مربوطا معقودا أو موضوعا أو نحو ذلك. وقد فسر العلماء العفاص بأمرين: الأمر الأول أنه الوعاء، أنه الوعاء الذي تكون فيه، وقد تقدم. والثاني أنه الجلد الذي يكون على رأس القارورة، أنه الجلد الذي يكون على رأس القارورة يحفظ به ما فيها. قديما كان إذا وضع العسل أو السمن أو نحو وضع في قارورة ما في غطاء فوق، فيأتون بجلد مثلا من جلد الغنم مدبوغ ويوضع فوق ويربط ويشد بحبل، فهذا هو العفاص، هذا الجلد الذي يوضع فوق في رأس القارورة ويشد لحفظ ما فيها، لحفظ ما فيها. ومثله الصمام، الصمام، والصمام هو ما يدخل في فم القارورة من خشب أو حديد أو نحو ذلك. إذن عندنا عفاص، وهو جلد يوضع فوق رأس القارورة ويشد، وعندنا صمام، وهو شيء يدخل في فم القارورة ليمنع الذي فيها من الخروج في حال تحركها. فالصمام مثل العفاص، يحفظ ويعرف. نعم.
قال رحمه الله: ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرف عددها، أن يعرف عددها إن كانت معدودة، إن كانت فلوس نقود يعرف كم، هل هي 1000 أو أكثر أو أقل، أو كيلها إن كانت مكيلة، أو وزنها إن كانت موزونة، ويعرف جنسها من ذهب أو فضة أو نحو ذلك، ويعرف صفتها التي تعرف بها عادة، التي تعرف بها عادة. طيب، قلنا يجب عليه أن يعرف ذلك، متى يجب ذلك؟ الراجح أنه يجب قبل التعريف وبعد التعريف، يجب قبل التعريف، وإذا انتهى من التعريف يجب أيضا أن يعيد الحفظ والمعرفة جمعا بين الأحاديث، فإنه ورد في بعض الأحاديث أن هذا الحفظ قبل التعريف، وفي بعض الأحاديث أنه بعد التعريف، والجمع بينها أنه يجب في الحالين قبل التعريف وبعد التعريف. ويستحب أن تكتب حتى لا تنسى مع طول الزمن، لا يجب لكن يستحب أن الإنسان يكتب الوصف فإنه قد لا يأتي صاحبها إلا بعد 5 سنين أو 6 سنين أو 20 سنة. يحصل ربما تكون في المدينة وتجد شيئا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على لقطة المدينة، لكن على قول الجمهور أنها كغيرها، ويغيب الإنسان الذي فقدها ويرجع للمدينة بعد 20 سنة 30 سنة، وربما جلس معك وقال مرة كنت في المدينة قبل 30 سنة وتركت كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا بها التي وجدتها أنت. ربما والإنسان ينسى، فيستحب أن يكتب وليس بواجب. الواجب أن يحفظ ويعرف، وأما الكتابة فإنها مستحبة. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله نكمل الفصل ونتكلم عن لقطة مكة وعن لقطة المدينة إن شاء الله من الناحية الفقهية والناحية الحديثية. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عن سؤال أو سؤالين. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله.
طبعا غدا إن شاء الله وعندنا درسان كالعادة في يوم السبت بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية على كرسي شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن، وبعد العصر في شرح دليل الطالب هنا إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول هل من التعريف عبر وسائل التواصل أو على ورقة وإلصاقها على الجدران في الحي؟
هل يكفي أو تكفي الكتابة عن النداء الذي يظهر؟ والله أعلم أن الأصل في التعريف في الأسبوع الأول هو النداء، لأن الكتابة لا يلتفت إليها كثير من الناس، وما بعد الأسبوع الأول يرجع فيه للعادة. فإن كانت العادة أنه يكتب ورقة ويضعها في مكان فإنه يكفي، وإذا كانت العادة أنه يرسل رسائل في وسائل التواصل ولرسائله انتشار، أما واحد يرسل إلى 3 أشخاص عنده ما شاء الله يتابعه 3، هذا ما يحصل به التعريف. لكن إذا كان لها وسائل انتشار وفعل فإنها تكفي. الشاهد أن التعريف في الأسبوع الأول لا بد فيه من أن يكون مما يسمع، ثم بعد الأسبوع الأول تراعى العادة وينظر إلى العادة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم بيع ورقة 10 ريال ب100 ريال لكونها تحمل رقم تسلسلي مميز؟
ما حكم بيع عملة ب10 ريال ب1000 ريال مثلا؟ هل يجوز هذا؟ الجواب إن كانت العملة لا زالت مستعملة فإنه لا يجوز أن تباع ب10 وقرش إن كانت لا زالت مستعملة، فإنه لا يجوز أن تباع ب10 وقرش ولو كان فيها رقم مميز أو فيها ميزة أو 10 ب10 وإلا ربا. وإن كانت العملة قد خرجت من العمل بها وصارت قديمة، ليست قديمة في ذاتها، قديمة من جهة عملة البلد، لو ذهبت بها إلى أي مكان ما يقبلونها، خلاص ما صار لها قيمة، فهذه نعم يجوز بيعها لأنها صارت عرضا وخرجت عن كونها نقدا، فيجوز بيعها إذا كان فيها ميزة وفيها نفع مباح، نحن اشترطنا في البيع أن يكون في المبيع نفع مباح، فإذا كان فيها نفع مباح فيجوز بيعها بألف بألفين بثلاثة ونحو هذا. نعم، سؤال واحد.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يجوز لمن يخشى على نفسه وقلبه من فتنة النساء والمناظر المحرمة أن يدعو الله بأخذ بصره؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
ذكرني هذا السؤال بسؤال قبل ثمان وثلاثين سنة، سئله شيخنا الجزائري رحمه الله في حلقته التي كانت في المظلات قبل بناء هذه التوسعة الطيبة، وكنت حاضرا، أخ من اليمن يسأل ويقول: يا شيخ، أنا ابتليت بالنظر إلى النساء وأريد يا شيخ أن تأذن لي أن أكوي عيني، يقول شيخ أفتني أن أكوي عيني حتى أفقد النظر لأني ابتليت. وهذا الأخ يقول: هل يجوز أن أسأل الله أن يذهب بصري؟ والجواب: لا يجوز، فإن الله يبتلينا بما شاء لنعمل بشرعه، نبتلى وكل واحد يبتلى. لن تقول أنا مؤمن أو آمنت وتترك بلا ابتلاء. والواجب عليك أن تعمل في البلاء الذي تبتلى به بشرع الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تبذل الأسباب التي تعينك على العفة من النظر إلى النساء الأجنبيات، ومن ذلك أن تتيقن وتعتقد اعتقادا جازما أن الله يراك حال نظرك إلى هذه المرأة أو حال نظرك إلى هذه الصورة. يا عبد الله، لو كنت تعلم أن أباك ينظر إليك ويراك لاستحيت أن ترفع بصرك في امرأة أجنبية أو تنظر في صور خليعة، وهذا شيء طيب، الحياء شيء طيب، لكن الشيء غير الطيب أن لا تستحي من الله الذي يراك. الله هو الذي أنعم عليك بنعمة البصر وحمى لك البصر، ولو شاء لحرمك ابتداء فولدت أعمى، ولو شاء لأخذ منك النعمة، ما تستحي منه أن تستعملها فيما حرم الله، أن تنظر بها إلى ما حرم الله. تستحي من البشر الذين لا يملكون لك شيئا، ولا تستحي من الله الذي أمرك كله بيده سبحانه وتعالى. ذكر نفسك بهذا الأمر العظيم. أيضا أكثر من قراءة القرآن، والله القرآن نور للقلوب يقويها ويحصل بها من الحصانة ويحصل بقراءة القرآن من الحصانة لصاحبها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر نفسك بأنك ستقف بين يدي الله وسيكلمك الله، فانظر هل هذه الحال تسرك أو يسرك أن يعرضها الله عليك أو لا. أيضا اتخذ رفقة صالحة تعينك على الخير، ثم قلل وجودك في الأماكن التي يوجد فيها النساء أو الصور، حاول ألا تنفرد بنفسك إن كنت ممن ابتلي بالصور قدر الإمكان حتى تتجاوز هذه المرحلة، واجتنب الأماكن التي يوجد فيها النساء. ثم في كل أمر أنا أوصي بالدعاء، الدعاء الدعاء، اسأل الله، اطرح بين يدي الله، قل يا ربي أنعمت علي بنعمة البصر فأنعم علي بنعمة العفة. اسأل الله واطرح بين يديه في آخر الليل في السجود، أكثر من الدعاء، وثق أنك ستنال إجابة عظيمة من الله فيها خيرك، ولا تمل الدعاء. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ما يحب ويرضى، وأن يجعل أيامنا في الدنيا فيما يرضيه وفيما يقربنا إلى الجنة. لعلنا نقف عند هذا الموطن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.